قالوا ائتم فأتاه. قوله فقال سفهاؤهم ثم الوخري منهم عكرمة ابن أبي جهل والحكم ابن أبي العاص. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرون عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هاتم ما سمعته يقول قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد ابن إسحاق فقال لهم بذيل إنكم تعجلون على محمد تستعجلون في الحكم إنكم تعجلون على محمد إنه لم يأتي بالقتال إنما جاء معتمرا. فاتهموه يعني اتهموا بذيلا لأنهم كانوا يعرفون ميله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن كان كما تقول فلا يدخلها علينا عنوة. إن كان كما تقول في هذا الرسالة التي حملك إياها لكن لا يدخلها علينا عنوة. قوله فقام عروة فقام عروة بن مسعود. وفي بعض الروايات قال لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية أحب أن يبعث رجلا من أصحابه إلى قريش يعلمهم بأنه إنما قدم معتمرا. فدعا عمر فاعتبر بأنه لا عسيرة له بمكة فدعا عثمان فأرسله بذلك وأمره أن يعلم من بمكة من المؤمنين بأن الفرج قريب. إذا بعث عثمان بهذه الرسالة أولا ليبلغ قريشا أنه ما أتى لقتال وإنما أتى للعمرة وفي نفس الوقت ليعلم المستضعفين اليمين في مكة بأن الفرج قريب. هذا يعني أنه كان جازما بنظر الله سبحانه وتعالى فأعلمه عثمان بذلك. فحمله أبان بن سعيد ابن العاص على فرسه إلى أن قال فقال المسلمون هنيئا لعثمان. لما راح عثمان بقى إلى مكة المسلمون قالوا إيه هنيئا لعثمان خلق إلى البيت فطاف به دوننا. استطاع أن يدخل هو الرسول يعني أو مبعوث إلى مكة فطبعا هيروح يطوف بالكعبة ويستمتع بالطواف حول الكعبة أما نحن فقد خرجنا من ذلك. هنيئا لعثمان خلق إلى البيت فطاف به دوننا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ظني به أن لا يطوف حتى نطوف معه. استبعد بن عثمان أن يفعل هذا وقد ظن به أنه لا يمكن أن يطوف قبل أن أطوف أنا حتى نطوف معه فكان كذلك. قال ثم جاء عروة ابن مسعود يقول فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم لما طبعا رأهم إيه يعني لما سمعوا رسالة الرسول لما عبدي بن وقع فقال قام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد ألستم بالوالد قالوا بلى. قال أولستم بالولد قالوا بلى. وفي بعض الروايات ألستم بالولد وألستم بالوالد قالوا بلى. وفي بعض الروايات العكس ألستم بالوالد وألستم بالولد وهذا هو القرآن ألستم بالوالد وألستم بالولد. طبعا المقصود من هذا لأنه أم عروة هي صبيعة بنت عبد سنت بن عبد مناف فأراد بقوله ألستم بالوالد يعني أنكم حي قد ولدوني في الجملة لكون أمي منكم أن أمه منهم. وقيل ألستم بالولد يعني أنتم عندي في السفقة والنصف بمنزلة الولد. ولعلهم كان يخاطب بذلك قوما هو هم هو أسن منهم يعني يشير إلى أني مخلص لكم حتى لو توصلنا إلى أن هو ابن أو والد في الحالتين يكون ناصحا ومخلصا لمن ينصحه ويجتهد في نصحه. فهو يريد أن يستنزلهم ويقنعهم قبل أن ينصح لأنه جدير بأن يثقوا في نصيحته ولا يتهموه. فإذا كانوا اتهموا بذيلا فهو أراد أن يقول لا أنا غير متهم وأراد أن يقررهم أولا بذلك كما حصل ذلك من النبي عليه السلام في مواضع معينة معروفة. ونعم فقال هل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنصرت أهل عكاظ يعني دعوتهم إلى نصركم فلما بلحوا علي يعني فلما امتنحوا لأن التبلح هو التمنع من الإجابة وبلح الغريم إذا امتنع من أداء ما عليه. وزاد ابن إسحاق فقالوا صدقت ما أنت عندنا بمتهمين. قال ألا تعلمون قال لكم تعلمون أني استنفرت أهل عصاه فيجيئوا وينظروكم فلما فلحوا علي امتنعهم أن يأتوا من نصرتكم جئتكم بأهلي وولدي ومن أطعني يعني لأنصركم قالوا بلى قال فإن هذا قد عرض عليكم خطة رجل تقبلوها ودعوني آجل قد عرض عليكم خطة رجل يعني خطلة خير وصلاح وإنصاف وبين ابن إسحاق أن سبب تقديم عروة لهذا الكلام عند قريش ما رآه من ربهم العنيف على من يبيء من عند المسلمين كان يردون بعنف وشدة فلذلك احتاج إلى أن يعني يستدرجهم في الكلام بهذه الطريقة ودعوني آكف يعني أجيء إليه قالوا ائتف نعم فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل فقال عروة يعني وأخبر أنه لم يأتي يريد حربا فقال عروة عند ذلك يعني عند قول النبي عليه السلام لأقاتلنهم حتى تنفرد ثالثا لأقاتلنهم فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب استاح أهله قبلك وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أشواقا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوه أيضا لما سمع قال له النبي صلى الله عليه وسلم نفس الأمر التي قالها لبديل وهي قوله وإن هم أبوا فهو الذي يبكي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولا ينفذن الله أمره فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال له أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك لو نجحت أن تستأصل قومك قريشا هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك اجتاح يعني أهلك أصله في كليه أهلك أصله في كليه وحدث الجزاء من قوله وإن تكن الأخرى تأجبا مع النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى وإن تكن الغلبة لقريش لا آمنهم عليك مثلا نعم فهو ذكر هذين الاحتمال يقول أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهلا قبلك وإن تكن الأخرى وإن تكن الأخرى يعني إن تكن الغلبة لقريش وهذا من فصاحة العرب ودقتهم في التعبير دائما التعبير في جانب الهزيمة يقول وإن تكن الأخرى تجنبا لفظ الهزيمة أو لم يغلب الإنسان فهو إن تكن الأخرى هذا من الأدب يعني قال وإن تكن الأخرى يعني معناه إنه لسه وغلبت قريش وكان لابد من القتال فإني والله لا أرى وجوها يعني إيه لينظر باحتفال للصحابة إن أنت نجحت في استئصال قومك هل سمعت أحد من العرب يستحق أهله قبلك وإن تكن الأخرى إن هي حتمية القتال بقى واضح ف يعني وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها يريد أن يضم الصحابة الذين كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه فأراد أن يحقرهم قل هيتركوك وحدك ويصروا يعني لا تستند إليهم وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أثوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك خليقا أن يفروا ويدعوك إذا قوله فإني والله لا أرى وجوها يأتي كالتعليل لهذا القدر المحروف والحاصل أن عروة ردد الأمر بين شيئين غير مستحسنين عادة وهو هلاك قومه إن غلب وذهاب أصحابه إن غلب طبعا هو لأنه لم يكن مسلما فالاحتمالين عنده غير مستحسنين يريد أن يقنع النبي عليه السلام بهذا عن طريق أن كلاهما غير مستحسن فقال له أن الاحتمال الأول هلاك قومه إن غلب سوف يستأصل قومه هذا شيء غير مستحسن وذهاب أصحابه إن غلب سوف يفر الصحابة ويدعوه كلاهما أمر غير مستحسن هذا من وجهة نظري هو يقول الحافظ لكن كل من الأمرين مستحسن قرعا كما قال تعالى قل هل تربطون بنا إلا إحدى الحسنيين قوله وإن تكن الأخرى فإني لا أرى وجوها وإني لا أرى أشوابا أشوابا وفي بعض الروايات أوسابا. والأشواب الأخلاق من أنواع الفتنة. والأوباش الأخلاق من السفلى. فالأوباش أخف من الأشواب خليقا يعني حقيقا وجديرا أن يفروا ويدعوك يعني يتركوك. وفي بعض الروايات وكأن بهم لو قد لقيت قريشا قد أسلموا فتؤخذ أثيرا فأي شيء أشد عليك من هذا. وفيه أن العادة جرت أن الجيوش المجمعة لا يؤمن عليها الفرار بخلاف من كان من قبيلة واحدة فإنهم يأنفون الفرار في العادة فيه. وما جرى عروة يعني هو عادة الناس يجد الحظ حاجة بسيط جدا لأن يقول إيه في ذلك كان هو الحظ أن عروة ردد الأمر بين شيئين غير مستحسنين عادة لكن شرعا هما مستحسنان. واستدل بالآية قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. أيضا هو لأنه لم يكن تصرف بنور الإسلام لذلك احتقر الصحابة لأنهم إيه سماهم أوباش سفلى من الناس أو أخلاق هذا رومي وهذا حبشي وهذا قريشي وهذا كذا فهم عبارة عن أخلاق. فيقول الحافظ وفيه أن العادة جرت العادة جرت أن الجيوش المجمعة من الخبيث لا يؤمن عليها الفرار بخلاف من كان من قبيلة واحدة لأن القبيلة الواحدة يأنفون ويستنفذون عن الفرار لأن هذا إيه يعيبهم ويكون عارا في حقهم. وما درى عروته أن مودة الإسلام أعظم من مودة القرابة. وما درى عروة لأن لم يكن مسلم أن مودة الإسلام في فرق بين هؤلاء الصحابة أعظم من مودة القرابة وقد ظهر له ذلك من مبالغة المسلمين في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون لقنوه درسا لا ينسى بالقول وبالعمل. بالقول حين رد عليه أبو بكر رضي الله عنه مباشرة بقول شديد شنيع وكما رد أيضا المغيرة بن شعبة كما سنرى. وبالعمل حينما بالغوا في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا الكافر ليدرك أنهم ليسوا كما ظن بهم وإنما هم أشد الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قال وإني لا أرى وجوها فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعون فقال له أبو بكر انقف نظر الناس أنحن نفر عنه وندعه. فقال من ذا؟ قالوا أبو بكر. قال أنا والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعم السيف وقال له أخذ يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة. فقال أي غدر لمن عمه أي غدر ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة سقط قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقتل وأما المال فلست منه في شيء. قول أبي بكر له لما قال وإني لأرى أوباسا أو أشوابا خليفا أن يفر ويدعو فقال أبو بكر الصديق وكان قائدا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أنحن نفر وندعه؟ قال له انقص نظر الناس يعني اللاجية الصغيرة التي كان يعبدها عروة. أيضا وكانت عادة العرب السفنة بذلك لكن بلفظ الأم. فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفراش. وفيه زواج النطق بما يستفسع من الألفاظ لإراقة جذر من بدا منه ما يستحق به ذلك. وقول خالد بن المنير في قول أبي بكر تخفيف للعدو وتكذيبهم وتعريض بإلزامهم من قولهم إلا الله بنت الله تعالى الله عن ذلك الله عن ذلك علوا كبيرة لأنها لو كانت بنتا لكان لها ما يكون للإمام. أنحن نفر وهذا استفهام إنكار وندعه؟ قال من ذا؟ قالوا أبو بكر. وفي الواد فقال من هذا يا محمد؟ فقال هذا ابن أبي صحافة رضي الله عنه. ثم قال له أما وهذا حفظ الساحة أما والذي نفسي بيده، وهذا يدل على أن القسم بهذا كان من عادة العرب. لولا يد لولا يد كانت لك عندي لم أجدك بها لأجبتك. لولا يد أي نعمة إحسان كان أحسنه لي أوقات بسنة مرة، وهو لم يرد لي هذا الإحسان أو هذا الجميل. لم أجدك بها يعني لم أكافئك بها لأجبتك، لكن هذه بها فتوقف فأمتنع من الرد عليك في هذه الكلمة الثانية التي قلتها مقابل النعمة أو الجميل الذي فعلته فيها من قبل. للأسف حتى الجاهلية كان فيها أخلاق للأسف. كما يقول بعض الناس يقول أصبحنا في زمان ليس فيه آداب الإسلام ولا أخلاق الجاهلية ولا أحلام ذوي المروءة. فقال لولا يد لك عندي لم أجدك بها أي لم أكافئك بها لأجبتك، ولكن هذه بها هذه بها لأصدق أني سأسكت عن الرد عليه. يعني أي جزاه بعدم إجابته عن تبيه بيده التي كان أحسن إليه بها. وذكر بعضهم أن هذه اليد المذكورة أن عروة كان تحمل بديه فعانه أبو بكر فيها بعون الحسن، وفي الواجب الوقري عانه بعشر خلائص. وكان نعم يقول قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته، أمسك لحية الرسول صلى الله عليه وسلم. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، وهذا فيه جواز القيام على رأس الأمير بالسيف يقصد أو بقصد الحراسة ونحوها من ترهيب العدو. ولا يعارضه النهي عن القيام على رأس الجاري لأن محله ما إذا كان على وجه العظمة والكبر، كما هذا بقصد الإيه؟ يعني الحراسة وإرهاب الأعداء. فكلما تكلم وفي رواية فكلما تكلم أخذ بلحيته، وفي رواية فجعل يتناول لحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه. والمغيرة بن شعبة قاهم، وفي رواية أخرى أن المغيرة لما رأى عروة بن مسعود مقبلا لبس لأمته وجعل على رأسه المرقب ليستخفي من عروة عمه، لأن هذا عروة كان عمه. ففي ذا موضوع معين فالمغيرة كان حريص أنه لا يعرف من هو، فغطى وجهه ولبس لباس الحرب واللأمة والمرقب بحيث لا يظهر ملامح وجهه. يقول وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وهو ما يكون أسفل الخراب من فضة أو غيرها، وقال له أكفر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكفر يدك كان أمر من التأكيد. في بعض الروايات ابن إسحاق كلما أخذ بلحية رسول الله يضربه بنعل السيف ويقول له أكفر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن لا تصل إليه، يعني قبل أن أقطع لك هذه اليد التي تمتد وتمسك بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد عروة بن الزبير في رواية أخرى أنه كان يقول له أكفر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن لا تصل إليه فإنه لا ينبغي لمشرك أن يمسه. وفي رواية ابن إسحاق فيقول عروة رد عليه بقى كله ويحك ما أفضك وأغلبك. وكانت عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه ولا سيما عند الملاطقة، وفي الغالب إنما يصنع ذلك النظير بالنظير، النظراء يفعل هذا بعضهم مع بعض. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يغفل عروة عن ذلك، يعني لم يمنعه من ذلك ابتلالة له وتأليفه، لكن المغيرة ما كان يتجاوز عن ذلك. والمغيرة الرسول عليه السلام كان يغفل ولا يعنفهم على إمساك بلحيته مع أنه ليس طبعا نظيره ابتلالة لقلبه وتأليفا له. والمغيرة كان يمنعه إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما. فقال من هذا؟ مين اللي كل شويه يضربني بهذا بالسيف ويقول هذا الكلام الحرف الكبير؟ فقال من هذا؟ قال المغيرة. وفي رواية أبي الأسود عن عروة فلما أكثر المغيرة مما يقرع يده غضب من كثرة الضرب على يده غضب وقال ليس شعري يعني ليتني أعلم ليس شعري من هذا الذي قد آذاني من بين أصحابك والله لا أحسب فيكم ألأم منه ولا أشر منزلة. وفي رواية إسحاق فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عروة من هذا يا محمد قال هذا ابن أخيك المغيرة ابن شعبة ابن أخوه نعم. فقال له عمه عروة أي غضب يعني يا غادر أي غضب عرفت يا غادر أي غضب ألست أسعى في غضبك لأن الحد النهارده لسه متبقى فأسعى في الغدر الذي فتحته أي غضب غضبت عمر مبالغة في صفة الغضب هذه صفة المبالغة ألست أسعى في غضبك أي ألست أسعى في دفع شذ غضبك. وفي مغازي عروة قال له والله ما غسلت يدي من غبرتك لقد أورثتنا العداوة في تخيف. وفي رواية ابن إسحاق وهل غسلت زوجتك إلا بالأمس. قال ابن هشام في السيرة أثار عروة بهذا إلى ما وقع المغيرة قبل إسلامه وذلك أنه خرج مع 13 نفرا من تخيف من بني مالك فغدر بهم وقتلهم وأخذ أموالهم فتهايج الفريقان بنو مالك والأحلاس رأس المغيرة فسعى عروة بن مسعود عم المغيرة حتى أخذوا منه زيادة 13 نفسا واصطلحوا. وفي القصة تقول وحاصروا القصة أنهم كانوا خرجوا زائرين عند ابن الكلبي والوكلي حاصروا أنهم كانوا خرجوا زائرين المخوصة بمصر فأحسن إليهم وعقابهم وقصر بالمغيرة فحصلت له غيرة منهم فلما كانوا بالطريق شربوا الخمرة فلما سكروا وناموا وثب المغيرة فقتلهم ولحق بالمدينة فأسلم. واضح. فلذلك يقول هنا في رواية البخاري فقال من هذا قال المغيرة بن شعبة قال أي غضب ألست أسعى في غدرتك. وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم جاء بهذا المال فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. قوله أما الإسلام فأقبل يعني أقبله أقبل منك الإسلام وأما المال فلست منه في شيء أي لا أتعرض له لكونه أخذه غدرا لكونه أخذه غدرا. فالغدر لا يحل حتى مع الكافر طبعا إلا في حالة من الحرب لكن في الحالة التي يكون يعني آمنا فيها لا ينبغي الإنسان أن يغدر أبدا إلا غدرا يعني نعم. قال ويستفاد يقول الحق ويستفاد منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدرا لأن الرفقة يرتكبون على الأمانة والأمانة تؤدى إلى أهلها مسلما كان أو كافرا يعني هكذا ينبغي أن يكون خلق المسلم الأمانة مع كل أحد حتى لو كان كافرا أدي الأمانة إلى من ائتمن ولا تكن من خان. فأموال الكفار تحل بالمحاربة والمغالبة كغنيمة في حالة حرب بدون تقاتل بعضها بعضا أو بعض أخرى. أما في الحالة التي هو يكون أعطاك أمان أو يعني في نوع من الأمان بينك وبينه فالتعرض له يعني هذا من الغدر ومعلوم يعني وعيد الغدر يوم القيامة. نعم. فطبعا يعني الحقيقه هذا الادب وهذا الخلق مما يحتاج اليه كثير ممن يعني يزعمون الالتزام والدعوه الى الله سبحانه وتعالى من بعض الجماعات ممن يتواجدون في بلاد الكفار او حتى في داخل بلاد المسلمين من الغدر والخيانه في موضوع الاموال والنقص والسرقه وهذا موجود كثيرا جدا يعني حتى الشريف في اوروبا وفي امريكا بصوره اكثر. وكان للأسف شديد جدا ان في الاول كانوا في نوع من التسامح الشديد في المعاملات يعني في التعامل مثلا اذا واحد راح يعطي بعض البيانات في بعض المكاتب في الوظائف او كذا بياخذوا الكلام من سمع انه صادق وثقه فتسجل ويكون في امتيازات ماديه تترتب على هذه البيانات حتى بدا يشيع الخيانه والكذب والغدر ممن ينتسبون الى الاسلام فكانت تزيد التعقيدات في مرور الوقت مثلا في موضوع بالذات في موضوع المكالمات التليفونيه وهذه الاشياء اصبح الان للاسف الشديد يقارنون ثلاث بلاد بعضهم البعض في امريكا اي مكالمه من بلاد بالذات بكل تجراءات استثنائيه للاسف في مصر وباكستان واسرائيل اصابت اليهود. إذا كان في مكالمة واحدة دي ولازم يتأكدوا الأول إن من البطاقات هذه الأسئلة أن يعني بعض الناس يتأولون فيعني يدفعوا فلوس لبعض الموظفين في داخل السنترال مثلا فيعطيه رقم بطاقة معينة فيستعمل هذا الرقم. بعض الناس للأسف في طبعا دول غير ملتزمين كان بيعمل إيه بقى في أمريكا وبيسمع مباريات الأهلي والزمالك في التليفون يعني بيستمر كام مباراة ساعتين ولا ساعة؟ ها؟ ساعة ونص تقريبا. فيعني تخيل الواحد يستعمل مكالمة وراء البحر بساعة ونص مثلا صاحبه أو قريبه هنا يشغل له الراديو ويتابع المباراة وهو هناك بالتليفون لأن المال لأنه نص وحرام لا يدفع من جيبه لأنه مش ممكن أن يبذل هذا المبلغ الضخم الذي يدفع آلاف الدولارات في هذه الساعة ونص من جيبه لكن يفرق. حصل في يوم من الأيام أن واحد من هؤلاء اللصوص سرقه طرح أن الرقم الذي يتصل به أو الكارت اللي يتصل به ملك لواحد مسلم فيعني هذا أيضا أخم يعني مسلما بهذه السرقة وهذه اللصوصية فاللصوصية لصوصية لا يمكن أبدا أن تسمى غير ذلك يعني لا ينبغي الإنسان أن يتنزه عن هذه الأشياء. بعض الناس تتحايل بصور بريئة جدا وقبيحة وكريهة في السرقة والنص بحجة أن هؤلاء كفار والحديث هذا يقول فهذا ليس بخلق المسلم والبريء فالإسلام بريء من أخلاق هؤلاء الناس. لماذا؟ لأن يعني أكثر ما في هذا الموضوع هو فضل الناس عن سبيل الله عز وجل وأصابنا مرارا لهذا المعنى الرسول عليه السلام أو الآية في آخر سورة النحل لا تقصر الرسول عليه السلام أو الآية في آخر سورة النحل في آخر سورة النحل قول الله سبحانه وتعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد كل جهد وتذوقوا السوء بما أصابتكم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. هذه الآية مهمة جدا لنا جميعا وبالذات هؤلاء الناس الذين يفعلون أشياء من الخيانة والغدر غدوكم فيها ويزينون أهل أنفسهم بالأهواء. واضح؟ لو تذكرنا هذه الآية نحتاج لأننا أكثرنا من الاستدلال به ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. هنا جاءنا الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين يتعاملون مع الكفار أو مع غيرهم فيريدون أن يؤكدوا العهد والميثاق أو الاتفاق الذي يتفقون عليه بأن يقسموا بالله سبحانه وتعالى. فطبعا إذا أقسموا بالله فإن الطرف الآخر يصدقه لأنه لن يتصور أنه يحلف بالله كاذبا بالمؤمنين والمسلمين هذا يحلف حتى يؤكد الناس أنه صادق ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. فجاءت الآية تحذر المؤمن أن يستعمل الحلف باسم الله سبحانه وتعالى وسيلة لخداع الناس ورشدهم. لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم لا تستعملوا اسم الله والحلف بالله للإنسان بين الناس وأخذ حقوقهم. فإذا فعلتم ذلك ووقعتم في هذه الورطة فتذل قدم بعد ثبوتها يترتب على ذلك شران. الأول تذل قدم بعد ثبوتها بعدما كنتم موقوفين بواسطة الأمانة صرتم خونا بعد التقوى صرتم فجارة وهكذا فتذل قدم بعد ثبوتها على الطريق المستقيم فهذا انحراف ويعني انحياز عن الطريق المستقيم فتذل قدم بعد ثبوتها. هذا هو الوعيد الأول في التذوق والفسوق بعد الإيمان. الوعيد الثاني وتذوقوا السوء بما أصابتكم عن سبيل الله وتذوقوا السوء بما أصابتكم عن سبيل الله يعني ان هذا السلوك منكم بالخيانه والغش والكذب يترتب عليه ان الناس يصدقوكم. فاذا خنتم وغدرتم وفعلتم هذه الاشياء فيقولون لو كان في دينهم خير لما سرقوا ولما نصبوا ولما حلفوا كاذبين لو كان في دينهم خير لما فعلوا ذلك. فاذا هذا الدين لا خير فيه فينكرون. طبعا هذا طريق التفسير غير صحيحه لانهم بشر غير معصومين ولكن انتم تعطونهم الذريعه التي تصدهم عن سبيل الله فينفروا من دين الإسلام بسبب سوء الخلق. وكما ذكرنا من قبل أن حسن الخلق هو مفتاح الخلق حسن الخلق بسببه أكثر ما يمكن الكفار بسبب حسن خلق المسلمين. فتأملوا هذه الآية جيدة وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله أنكم ترتب وتسبب عن هذه الخيانة وهذا الأكل والاستهلال باليمين الكاذبة أن تصدوا الناس عن دخول الإسلام لأنهم يقولون لو كان في دينهم خير لم تنعوا من السرقة وغير اللصوصية. هذا فيه تقبيح للإسلام وفضل عن سبيل الله. فبلغكم السوء بما صرفتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم ينتظركم في الآخرة بسبب تسببكم في صرف الناس عن دين الله. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الذي قال ما قال من الكلام السميع وطالب بعض الصحابة أن يقتله لهذه الكلمة الخطيرة التي قالها في حق النبي عليه السلام؟ قال امتنع من قتله وقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن هذا كان من المنافقين الظاهر مع المسلمين. فلو قتله بجزاء هذه الكلمة مساعة لساعات في جزيرة العرب أن من ذكر حتى الذين يدخلون في دينه يقتلهم. فهو راعى هذا المعنى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا يعني دعوة إلى البغاء خاصة بمن يمثلون الدين والمسلمين أنهم يكونون حريصين جدا في سلوكياتهم مراعاة لهذا الأمر. لا يتحدث الناس أن المتدينين نصابون أو يغشون الناس أو يفعلون كذا وكذا، فينبغي أن يضع هذا في الاعتبار كي لا يتسبب به صرف عن سبيل الله عز وجل. أي نعم. يقول الحافظ ابن حجر في قول النبي عليه السلام للمغيرة: أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء، لأن هذا المال أتى عن طريق الغش والخيانة، أي لا أتعرض له لكونه أخذ أو أخذه غدرا. ويستفاد منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدرا، لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة، والأمانة تؤدى إلى أهلها مسلما كان أو كافرا، وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة وليس بالغدر. بالمحاربة هي الغنائم أو الأمثال وهذه الأشياء والمغالبة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم. ويستفاد من القصة أن الحربي إذا أتلف مال الحربي لم يكن عليه ضمان، وهذا أحد الوجهين للشفاية. الموقف الأخير الذي نتعرض له الليلة في هذه القصة يقول الراوي: ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه. أفضل يلاحظ تصرفاتهم، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا خوض كانوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم. فرجع الرجل لأصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه لا يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، والله إنه وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. قوله فجعل يرمق يعني يلحظ، فجعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. وكان الصحابة رجعوا أن يلقنوه الدرس الثاني بعدما دخله أبو بكر لما قال: وإني لأرى حولك يعني أوباكا أو أسوابا خليقا أن يفروا ويدعوه. فرد عليه أبو بكر بهذه الكلمة الشديدة، ثم رد المغيرة أيضا بضربه على يده وما حصل بينه من الحوار. ثم عمليا جعل عروة يرمق سلوك الصحابة رضي الله عنهم بعينيه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. يقول: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وطبعا هذا تبركا بآثار أو قضلات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز التبرك بما ينفصل عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم أو أجيائه كسعره وغير ذلك. زاد ابن إسحاق: ولا يسقط من سعره شيء إلا أخذوه. قوله فذلك إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، إذا أمرهم بأمر تفرقوا أيهم يكون الأول الذي يمتثل هذا الأمر، وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه. طبعا هذا الحديث فيه طهارة النخامة، فيه على طهارة النخامة وأيضا طهارة الشعر المنفصل، ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة وبالغوا في ذلك إشارة منهم إلى الرد على ما خشيه من فرارهم، وكأنهم قالوا بلسان الحال: من يحب إمامه هذه المحبة ويعظمه هذا التعظيم، كيف يظن به أنه يفر عنه ويسلمه لعدوه؟ من هم أشد ارتباطا به وبدينه وبنصره من القبائل التي يراعي بعضها بعضا بمجرد الرحم، فيستفاد منه جواز التوصل إلى المقصود بكل طريق سائر. هم أرادوا أن يوصل له هذه الرسالة عن طريق هذه الأشياء. وإذا توضأ كانوا يحتجون على وضوئه، على الماء الذي يتناثر من أعضائه عند الوضوء، وإذا تكلموا خفروا أصواتهم عنده، وما يحجون إليه النظر تعظيما له. وهكذا كان أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحج إليه النظر، فهذا الأدب أصلا مع كل كبير، يعني حتى مع الوالدين أو غير ممن يعظم، ما ينبغي الإنسان يحج النظر في أبيه أو في شيخه أو في مدرسه أو أستاذه، وهذه الأشياء التي نسمع فيها العجب الآن من الطلاب بالذات في المدارس وما يسمعونه مع مدرسين، فمن الأدب أنه ما يحج النظر إليك بهذا الطريق أو مع الوالدين أو غير ذلك. وقد قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إنه كان يعني قبل أن يسلم ما كان أحد أبغض إليه من النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد أن أسلم يقول: فلم يكن أحد أحب إلي منه، يقول: ولم أكن يعني مع طول صحبته للرسول عليه السلام، يقول: ولم ولو أني سئلت أن أطلقه ما أطلق أو ما أطلق، لو قال لي أحد خذ لي شكل الرسول عليه السلام وملامحه لما أطلقت ذلك ما استطعت، لأني لم أكن أحب النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فعمر عمر بن عبد الله بن كان إذا جلس الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنر عليه منه إجلالا له وتعظيما واستحياء منه عليه الصلاة والسلام، فحتى لدرجة أنه لو سئل أن يصفه لما أطف ولما استطاع أن يصف ملامح النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هنا: وما يحدون إليه النظرة عظيما له. فرجع عمر إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وكدت على الملوك ووكدت على كسرى وقيصر. طبعا هذا من الخوف بعد العام، لأن قيصر وكسرى من الملوك، وذكر الثلاثة: ووكدت على قيصر وكسرى والنجاشي، فذكر الثلاثة لأنهم كانوا أعظم ملوك ذلك الزمان. نعم. وفي بعض الروايات فقال عروة: أي قوم، إني قد رأيت الملوك ما رأيت مثل محمد صلى الله عليه وسلم ولا هو بملك، ولكن رأيت الهدي معكوفا وما أراكم إلا ستصيبكم قارعة. وما أراكم إلا ستصيبكم قارعة، لأنكم إذا تعرضتم إلى هؤلاء الناس الذين قصدوا البيت محرمين فلابد أن يعاقبكم الله، ستصيبكم قارعة إذا منعتموهم من دخول الحرم. فانصرف هو ومن اتبعه إلى الطائف خشية أن ينزل العذاب وهو قريب من قريش. وفي قصة عروة ابن مسعود من الفوائد ما يدل على جودة عقله ويقظته، وما كان عليه الصحابة من المبالغة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره ومراعاة أموره ورفع من جفى عليه بقول أو فعل والتبرك بآثاره. فيعني هذا ما تيسر الليلة من هذه القصة نذكرها، نذكر الجزء الذي شرحناه. يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغريب في خيل لقريش طليعة تخذ ذات اليمين، فوالله ما شعر من خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالسنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت فقالوا: خلأت القطواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القطواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حادث الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، ثم زجرها فوثبت. قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرده الناس تبرضا، فلم يلبسه الناس حتى نزحوه. وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطر فانتزع سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالرجي حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن وقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل كذاب، فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوج المطاطير وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا نادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولينفذن الله أمره. فقال بديل فأبلغهم ما تقول. قال فانطلق حتى أتى قريشا قال إنا جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال كفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرون عنه بشيء. وقال غير الرأي منهم هات ما سمعته يقول. قال سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال أولست بالولد؟ قالوا بلى. قال هل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنصرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطعني؟ قالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض عليكم خبصة رجل تقبلوها ودعوني آخر. قالوا ارجل. فأتى فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب استاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوه. فقال له أبو بكر انقض نظر الله أنحن نفر عنه وندعوه؟ فقال من ذا؟ قالوا أبو بكر. قال أنا والذي نفسي بيدي، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المنقب، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له أخذ يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة. فقال أي غدر ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن يتنخم نقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة دعوني آتي. فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون الهدي فبعثوها له فبعثت له واستقبله الناس يلثمون. فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت الجبن قد قلبت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. فنتوقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.